أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الكلام فيما أفاده السيد الأستاذ السيد الأخوي قدس سره من التقسيم بين حجية الأمارات من باب ترقية وحجيتها من باب سببية، وقال بعدم الإجزاء في الفرز الأول والإجزاء في الفرز الثاني. وقد تقدم الكلام في الفرز الأول، في الدعوة الأولى وهي عدم الإجزاء، على القول بحجية الأمارات من باب ترقية. وكلامه هنا كان طويل جدا، لا علاقة لهذا الكلام مع طوله وعرضه بالمقام، ولهذا طردنا كثير مما أفاده قدس سره في الدعوة الأولى، وذكرنا ما له العلاقة بالمقصود وهو عدم الإجزاء، إذ كشف الخلاف معناه أن المكلف لم يأتي بما هو المأمور به، لم يأتي، فعليه أن يأتي بما هو المأمور به على هذا الفرض، وهذا هو عدم الإجزاء. فعلا الكلام في الدعوة الثانية وهو الإجزاء على القول بحجية الأمارات من باب السببية والموضوعية، الكلام هنا يقع في مقامين: المقام الأول في بيان حقيقة السببية والموضوعية وأقسامها، المقام الثاني فيما يترتب عليه على حقيقة السببية والموضوعية ما يترتب من عدم الإجزاء أو الإجزاء. فعلا الكلام في المقام الأول أي في حقيقة السببية والموضوعية وأقسامها، القسم الأول ما نسب إلى الأشاعرة من أنه لم يجعل الله حكما في الواقع، يعلم أنه لم يكن هناك حكم رأي المجتهد إلى شيء، ليس هناك حكم في الواقع، وإنما الحكم الواقعي تابع لتأدية رأي المجتهد، بمعنى كلما أدى رأيه إلى حكم من وجوب شيء أو حرمة شيء فيجعل الله الشارع ذلك الحكم في حقه، فليس مع قطع نظر عن رأي المجتهد ليس هنا حكم في الواقع. فهذه النظرية مبنية على أساس أنه لا مقتضي للحكم كي ينشأ من قبل الشارع قبل تأدية رأي المجتهد إليه، إذ المقتضي للحكم هي المصالح والمفاسد وليس لفعل المكلف، ليست هنا مصالح ولا المفاسد قبل قيام الأمارة على وجوب فعل أو حرمة فعل. قيام الأمارة على وجوب فعل يكون سبب لحدوث المصلحة في ذلك الفعل، فيجعل الشارع وجوب ذلك الفعل في حق المجتهد الذي أدى رأيه إلى وجوب ذلك الفعل. وكذلك في جانب الحرمة، ليس هنا مقصد تقتضي الحرمة قبل تأدية رأي المجتهد إلى حرمة الشيء، بعدما أدى رأي المجتهد إلى حرمة الشيء تحدث في مفسدة، فيجعل الشارع حرمة ذلك الفعل لأجل تلك المفسدة المسببة من قيام الأمارة عليه. هذا هو ملخص الكلام في القسم الأول من السببية والموضوعية. القسم الثاني ما نسب إلى المعتزلة، حيث قالوا أن الأحكام الفعلية، الأحكام الواقعية الفعلية تابعة للأمارات الشرعية، ففي الواقع حكم مشترك بين العالم والجاهل، وهذا الحكم يكون حكما شأنيا وحكما اقتضائيا فقط. وأما الأحكام الفعلية التي هي تابعة للمصالح والمفاسد في متعلقاتها، هذه الأحكام إنما تتحقق بعد أداء الأمارة إليها، يتحقق بقيام الأمارات عليها. استحدث المصلحة في فعل وهو متعلق الحكم بقيام الأمارة على وجوبه، كذلك تحدث المفسدة في فعل وهو متعلق الحرمة بقيام الأمارة على حرمته. غاية الأمر قد تكون الأمارة مطابقة للواقع، الحكم الواقعي والحكم الشأني والاقتضائي، فالواقع يصبح فعليا، وقد تكون الأمارة على خلاف الواقع، بمعنى أن الحكم الواقعي يكون هو الوجوب والأمارة قامت على حرمة ذلك الفعل، فحينئذ تحدث الحرمة بسبب قيام الأمارة، وهذه الحرمة كما تسبب إزمحلال المصلحة الواقعية، وبعد إزمحلال المصلحة الواقعية لا يبقى حكم واقعي ولو في مرحلة الشأنية والاقتضائية، وتسبب المفسدة بالفعل ويتبعها الحرمة الفعلية. والفرق بين نظريتين، أي بين القسم الأول وهو نظرية الأشاعرة، وبين القسم الثاني وهو نظرية المعتزلة، الفرق بينهما والامتياز بينهما في نقطة والاشتراك في نقطة أخرى. وأما نقطة الافتراق والامتياز فهي اختصاص الأحكام الواقعية بالعالمين بها فقط على نظرية الأشاعرة، واشتراك هذه الأحكام بين العالمين بها والجاهلين بها على نظرية المعتزلة. وأما نقطة الاشتراك بين القولين فهي أنهما يشتركان في كون الأحكام الفعلية تابعة للأمارات الشرعية. هذا تمام الكلام في القسم الثاني من أقسام السببية والفرق بينه وبين القسم الأول. القسم الثالث من أقسام السببية، السببية بمعنى المصلحة في السلوك، المصلحة السلوكية، وهذا ما يظهر من الشيخ الأنصاري قدس سره حينما يبين الأقوال في التسبيب. يقول الشيخ الأنصاري بالمصلحة السلوكية تجنبا عن التسبيب الباطل أو المحال. معنى المصلحة السلوكية أن قيام الأمارة على وجوب شيء أو حرمة شيء لا يغير الواقع، الواقع على ما هو عليه من الوجوب والحرمة، ولكن في العمل على طبق هذه الأمارة مصلحة، المصلحة في السلوك في العمل في التطبيق العمل طبقا للأمارة. بمعنى إذا قامت الأمارة على وجوب شيء على المكلف أن يأتي بذلك الشيء، وإذا قامت الأمارة على حرمة شيء فعلى المكلف أن يترك ذلك الشيء. وفي هذا العمل في هذا السلوك وفي هذا العمل مصلحة يتدارك بها ما فات عنه في الواقع. بمعنى إذا قامت الأمارة على حرمة شيء وكان ذلك الشيء في الواقع واجبا ففي مصلحة، تفوت تلك المصلحة بالترك ذلك الفعل لقيام الأمارة على ترك على حرمته، ولكن في نفس العمل بهذه الأمارة مصلحة أقوى من مصلحة الواقع التي تفوت، فيتدارك بالعمل بالسلوك تلك المصلحة. هذا معنى المصلحة السلوكية ولا محذور فيه، ليس في أي محذور أصلا وأبدا. فعلى هذا المبنى لو قامت الأمارة على وجوب صلاة الجمعة يوم الجمعة وكان في الواقع الواجب هو صلاة الظهر في زمان الغيبة في زماننا هذا، فقيام هذه الأمارة على وجوب الجمعة لا يغير الواقع، أي لا يصبح غير الواجب واجبا، غير الواجب هو الجمعة واجبا، بل تبقى صلاة الجمعة على ما هي عليه من الحكم وهو عدم الوجوب، فالواجب هي صلاة الظهر. غاية الأمر مصلحة هذا الواجب تفوت بإتيان صلاة الجمعة، فتتدارك هذه المصلحة بالمصلحة السلوكية، بالمصلحة التي هي في إتيان صلاة الجمعة. هذه هي نظرية الثالثة في السببية والموضوعية، أو القسم الثالث من أقسام السببية والموضوعية. والامتياز بين هذا الأخير وبين القسمين الأولين واضح، إذ القسم الأول لا حكم في الواقع، القسم الثاني الحكم تابع للأمارة، وهذا القسم في الواقع حكم وليس تابع للأمارة. فالفرق بين هذه النظرية والسابقتين أوضح من الشمس. هذا تمام الكلام في أقسام السببية والموضوعية. ثم يقع الكلام فيما يترتب على هذه الأقسام من الإجزاء أو عدم الإجزاء. الحمد لله.